السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا، نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه، حا وحدثنا عاليا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35,436,000، وهو كتاب الجامع للترمذي، واسمه الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقيه قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري سماعا عليه مجالس عدة وإجازة باقيه قال: أخبرنا محمد بن علي القاياتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي سماعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال: أخبرنا عمر بن ميلة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزة ابن طبرزد قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التنياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما عن الأولين وعن الثالث إلى مناقي بن عباس وعن الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنة أنه قال في كتابه: باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
قرأنا اللي قبله. نعم.
قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو قال الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا فأفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم.
قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى هذا الراوي، وهو هناد بن السري التميمي، فما وقع في أسانيدهم فيه ذكر هناد فهو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن وكيعا عندهم غير واحد، لكنه عند الإطلاق يراد به وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. قوله عن الأعمش، ليس هذا اللقب عندهم لأحد إلا لراو واحد، هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، فما وقع في أسانيدهم عن الأعمش فالمراد به هذا الراوي.
أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل.
قوله رحمه الله باب هل تنقض. النقض هو النكث. النقض هو النكث ويكون في كل شيء بحسبه فنقض الجدار مثلا هدمه. وأما نقض المرأة شعرها فهو حلها ظفائر شعر رأسها وكانت نساء العرب يجعلن شعورهن في ظفائر على صورة معروفة عندهن فيجمعنه على نحوين أو 4 أو أكثر من ذلك ويجمعنه في صورة معروفة فيكون في صورة ضفائر فنقضها حلها. ومما وقع فيه الفرق بين طريقة أبي عبد الله البخاري وصاحبه أبي عيسى الترمذي أن البخاري ملأ صحيحه بالتراجم المبنية على السؤال، وأما صاحبه الترمذي فإنه أوردها في مواضع يسيرة، تارة يقول باب هل ثم يذكر سؤالا، وتارة يقول باب أين، وتارة يقول باب كيف، إلا أنها مواضع يسيرة بخلاف صاحبه أبي عبد الله البخاري فإنه ملأ صحيحه بذلك. وسؤالات البخاري في تراجمه حقيقة بالإفراد، وأعلاها ما سأله البخاري وأجاب عنه في مقام آخر في صحيحه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. قال فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.
قوله عن المقبري تقدم أن هذه النسبة في رواة الكتب 6 هي لأبي سعيد المقبري واسمه كيسان، ثم من نسل منه وأشهرهم ابنه سعيد، وحديثهما في الصحيحين تارة يرويان عن البخاري ومسلما من حديث أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة، وتارة يرويان من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وفي كتاب التقريب لابن حجر لما ذكر هذه النسبة من الألقاب المقبري قال المقبري كيسان وابنه سعيد وآل بيته، فكل ما في رواة 6 ينسب إلى المقبري فهو إلى كيسان المقبري كعباد ابن أبي سعيد المقبري وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة.
قوله رحمه الله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، بل هي أم تراجمه، وقد ذكرها في أكثر من 1000 ترجمة، واختلفت نسخه، فتارة وقع مجموعها في بعض النسخ 1350 ترجمة، ووقع في بعضها 1600 ترجمة واحدة. والمقصود بهذه الترجمة بيان الوارد في ذلك، وهي من التراجم الشائعة عند المحدثين، فإن عامتهم يذكرون هذه الترجمة فيقولون باب ما جاء، ويذكرون بعد ذلك شيئا، والمراد منهم بيان الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل.
قوله رحمه الله: حدثنا شريك، تقدم أن هذا الاسم لا يأتي عندهم إلا مكبرا، فليس في رواة الستة شريك مصغرا. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان القتان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهم.
قوله رحمه الله عن الأوزاعي: تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن ابن عمر، فما وقع في أسانيدهم عن الأوزاعي أو حدثنا الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي الشامي. نعم.
أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، أنهم قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. باب ما جاء أن الماء من الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وذكر مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، وعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جمع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.
قوله رحمه الله عن الزهري: تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. قوله رحمه الله: حدثنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه بلا تشديد، ولم يخرج عن هذا معمر إلا 3 رواة: أولهم معمر ابن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر ابن يعمر. من يذكر البيت الذي ضبطناه فيه؟ معمر بالضم ابن يعمر. لا، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم، أو الأول ولد، لا كلاهما ولد، كلاهما شنوز. معمر بالضم ولد، ولد لغة في ولد، هي لغة عربية. معمر بالضم ولد يعمر، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم ولد يعمر، ولد محمد سليمان يرى. فمعمر المنسوب إلى هؤلاء الآباء الثلاثة من رواة الستة يجيء على هذه الصورة بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة، وما عداه فهو معمر. طيب، ما معنى باب ما جاء أن الماء من الماء؟ شو الفرق بين الماء الأول والماء الثاني؟ وماذا يسمى هذا في علم العربية؟ سمى جناسا. الماء الأول ماء الاغتسال، أن الماء، الماء الثاني ماء المني. هذا أحيانا بعض العبارات قد يعني تخفى على الناس، يظنونها لها معاني يعني أخرى. يقول لي الشيخ عبد المحسن العباد، يذكر بعض القصص القديمة، يقول لي إن مرة أحد يشرح لبعض الناس، يشرح لهم في الفقه، فقال: ولا يأتي الرجل امرأته الحائض إلا من وراء حائل. فقال له واحد منهم: أحسن الله إليك يا شيخ، يعني لازم يروح وراء حائل مهب أي مدينة أخرى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى: سمعت الجارودة يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يجد هذا الحديث إلا عند شريك، وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا.
قوله رحمه الله عن أبي الجحاف: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه، واسمه داود بن أبي عوف التميمي. واسمه داود بن أبي عوف التميمي. فإذا وقع في أسانيدهم أبو الجحاف فهو المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم لم يجد بللا قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة. وهو قول الشافعي وإسحاق: إذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق الملخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن مقداد بن الأسود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله حدثنا هشيم ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هذا الراوي وهو هشيم ابن بشير الواسطي
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا النذ قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبي عن سهل بن حنيف أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وقول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه عندهم راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا عبده تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في اسم راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فإن الباء فيهما مفتوحة واختلف في الثاني فذكر فيه الفتح والسكون فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة وما عدا هذين الاسمين فهو بسكون بائه. قوله عن سهل بن حنيف لم يأتي هذا الاسم حنيف عندهم إلا مصغرا بضم حائه فليس عندهم حنيف.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المني يصيب الثوب. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حيث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بمنحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يوصل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة رضي الله عنها لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفي أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق أنهم قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام من حيث عن عائشة رضي الله عنها مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشى هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وحديث الأعمش أصح.
قوله رحمه الله حدثنا أبو معاوية هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي الضرير واسمه محمد بن خازم بإعجام الخاء لا بإهمالها. قوله عن الأعمش تقدم قريبا أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي يلقب بالأعمش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق وإن كان الفرق يلزم فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني منزلة المخاطفة مطوع عنك ولو بإذخرة. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
قوله عن أبي إسحاق تقرأ مع ما بعدها وذكر نحوه فلا تصح قراءتها عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، فهذه من المواضع التي يقدر فيها المحدثون كلاما لا يكتبونه إلا نادرا، فالأصل أنهم يتركونه اختصارا، فإذا قرئ قيل عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أحمد بن الطبيب عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت وقال أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. قال وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصابعة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قوله فانبجست يعني تنحيت عنه. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر
أحد معه طبعة الرسالة؟ ماذا عندك في انبجست؟ فانبجست عندك في الرسالة شو المثبت في الأصل؟ نفس هذا فانبجست. نعم صحيحين فانخنست يعني أعدلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من حق فلع المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول عامة البقاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم. باب في الرجل يستلفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ به وضمته إلي ولم اغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناد باس وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدمت قاعدته قريبة، قوله حدثنا وكيع تقدمت كذلك، قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي، فإذا وقع في أسانيدهم عن الشعبي فهو المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
الشعبي منسوب إلى إيش؟ إلى الشعب. يقول الأخ من خلفي إلى الشعب، يعني إيش الشعب؟ إيش معنى الشعب؟ الشعب بمعنى الأمة من الناس المنسوبة إلى أرض، هذه مولدة ليست عربية، وما هو منسوب إلى قبيلة من قبائل همدان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
أما يأتي واحد يقول طيب في القرآن وكذلك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوبا هذه من تقسيمات ترتيب القبيلة عند العرب، لها تقسيمات القبيلة وأصغر منها الشعب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن قائد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجري الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فيمسه بشرته فإن ذلك خير. قال: وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عمرو عن أبي ذر ولم يسميه، وهذا حديث حسن صحيح. وقول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصلى، ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم من الجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله عن أبي قلابة، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد، فما وقع في أسانيدهم عن أبي قلابة فهو المراد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة.
قوله رحمه الله في المستحاضة أي المنسوبة إلى دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة كل دم يخرج من المرأة سوى دم الحيض والنفاس، كل دم يخرج من فرج المرأة سوى دم الحيض والنفاس، وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل، وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل، فإن الدماء منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما هو مختص بالمرأة، وليس منها شيء مختص بالرجل.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست من حيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: وأن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
قوله رحمه الله: حدثنا وكيع وعبده أبو معاوية، كل هؤلاء فيهم قاعدة. ما قاعدة وكيع؟ أي رضا سنت أنه عند الإطلاق وكيع بن الجراح الرؤاسي. ما قاعدة عبده؟ أحمد سنت أن هذا الاسم بسكون بائه سوى اسمين، أحدهما بجالة بن عبده فهو بفتح الباء اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة فهو بفتح الباء وقيل بسكونها. وأبو معاوية ما قاعدته؟ سنت أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن خازم الضرير أبي معاوية الكوفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابن الأقضان وسألت محمد عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به وقال أحمد وإسحاق بالمستحاضتين اغتسلت لكل صلاة وأحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزاءها.
قوله رحمه الله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثنا الشريك تقدم أن هذا الاسم لا يأتي عندهم مصغرا فليس في رواتهم شريك. قوله عن أبي اليقظان هذه الكنية عندهم لرجلين أحدهما عثمان بن عمير البجلي والآخر عمار بن محمد الثوري وهو ابن أخت سفيان الثوري فهذان الراويان كلاهما كنيته أبو اليقظان يذكران بهذه الكنية وإن كان في رواة الستة من يكنى بهذا لكن لم يذكر بهذه الكنية مثل إيش مر عندنا عمار بن ياسر لا أكثر من مرت علينا قاعدة قلنا لا يذكر بها إلا فلان مع أنه يوجد آخر يعني في الستة من رواتها محمد أحسنت من الآخر يحيى أحسن ذكرنا مثل كنية أبي عوانة فهناك من يكنى غير الوضاح بن عبد الله اليشكري لكن لا يذكر إلا الوضاح بن عبد الله اليشكري وأما يحيى بن المعلى فلم يذكر عند أحد من الستة بكنية أبي عوانة في أسانيدهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش أنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعت الصيام والصلاة وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت وأكثر من ذلك قال فتلجمي قالت وأكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قضيت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في عين الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقاتي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطلن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قضيت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حملة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق بن المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى صورته والحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم إدباره فالحكم لا على حديث حملة بنت جحش وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبيأخذ من المبارك وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم من عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وهو قول أوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
قوله رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل، تقدم أن هذا الاسم عقيل في الأسماء وأسماء الآباء لا يجيء إلا مكبرا، وجاء مصغرا في اسمين، أحدهما عبد الله سنت، أحدهما عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، والآخر نعم أحسنت، والآخر يحيى ابن عقيل البصري، فما عدا هذين في رواة الستة فهو عقيل. طيب، قول الترمذي حسن صحيح، من سبقه قبله؟ أين وجدت هذا؟ أحسنت، هو ذكره هنا عن أحمد بن حنبل، قال أحمد هو حديث حسن صحيح. وطالب العلم دائما يكون لماح، لا يقرأ ولا يمعن النظر، ينبغي له إذا قرأ أن يمعن النظر فيما يقرأ، لا أن يمر عليه مرورا دون التمعن. إذا قلل العلم وأمعن فيه النظر نتجت حلاوة الفكر، وإذا كثر العلم ولم يمعن فيه النظر اضطرب العلم عند صاحبه، فهو يرى أن عنده علما كثيرا لكن منفعته منه على الحقيقة قليلة. وأما تكثير العلوم بدون إمعان نظر فهو قليل النفع، فما قل دل وما أكثر أضاع، وقليل يوعى خير من كثير يلقى ولا يوعى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطول فأدع الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل من كل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش، وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.
قوله رحمه الله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب بن الزهري. مما يلحق بالكلام السابق ما ذكره الترمذي رحمه الله في اختلاف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فإن الترمذي من مقاصده في جامعه بيان ما عليه العمل، هذا مقصد عظيم، لأن الترمذي من فقهاء أئمة أهل الحديث، وهو أعرف بمذاهب السلف من غيره، ولم ينقل هنا عن أحد من المتبوعين أنهم قالوا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما نقل عنهم أقوالا مختلفة في تقديره. فإذا أمعنت النظر ونظرت في فقه السلف عرفت من أين نشأ القول أنه لا حد لأقله وأكثره، وهل هو قول له وزن وإن كان القائل به من هو. فكتاب الترمذي من منافعه التعريف بما عليه أئمة السلف في الفقه، فهذا مما ينبغي أن يعتني به الطالب كثيرا، وستأتي مسائل تشتد الحاجة فيها إلى معرفة فقه السلف مما يبصرك بها نقل الترمذي الذي لا تجده عند غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحيض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وقول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
قوله رحمه الله عن معادة، تقدم أنه ليس في رواتهم امرأة اسمها معادة سوى امرأة واحدة، وهي معادة بنت عبد الله العدوية، صاحبة عائشة رضي الله عنها. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عربة كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأوا الحائض والجنوب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنوب والحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: لا تقرأ الحائض والجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا الجنوب والحائض بالتسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير وعن ثقات. قال أبو عيسى: حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن مدين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى: علينا عائشة علينا وحسن صعيم. وقول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الحائض. المباشرة هو الإفضاء، هي الإفضاء إلى البشرة، هي الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في مؤاكلة. المؤاكلة مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل. مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل. وقوله وسؤرها، السور، السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب، هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عنبري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى: علي عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. وقول عامة أهل العلم لم يروا مواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول شيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين خمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن. وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد سعيد وعبد الرحمن المدين وبهز بن أسد كلهم قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا امرأة بدبرها وكاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يمر فيه من كفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسنادي وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.
قوله رحمه الله: عن أبي تميمة الهجيمي: ليس في رواتهم من يكنى أبا تميمة فيذكر بهذه الكنية في أسانيدهم سوى أبي تميمة الهجيمي واسمه طريف بن مجالد، واسمه طريف بن مجالد. وقد دأب أبو عيسى الترمذي على تسمية المكنين كما ذكر هنا اسم أبي تميمة فقال: وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد. وتقدم لما ذكر في إسناده عن أبي الجحاف قال وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ولأجل هذه الخصائص من بيان أسماء المكنين والكلام على الأحاديث في الرواية والدراية ذهب جماعة إلى تفضيل جامع أبي عيسى على الصحيحين في نفع الطالب، ومن هؤلاء الهروي صاحب منازل السائرين، فإنه يرى أن كتاب الترمذي أنفع للطالب في ابتداء علم الحديث رواية ودراية من البخاري ومسلم، فهو سلم لهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حليل الكفرة في انتهاء الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وقول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي مثل قول ابن مبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي.
قوله رحمه الله عن خصيف ليس في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري قوله أخبرنا شريك تقدم أنه عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم شريك. قوله عن أبي حمزة السكري ما جاء على هذا الرسم فهو بالحاء المهملة حمزة في الأسماء والكنى سوى راو واحد يكنى أبا جمرة واسمه محمد سنت واسمه نصر بن عمران الضبعي فكنيته أبو جمرة بالجيم وما عداه فهو بالحاء المهملة وهو يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة أم قيس بنت محصد قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى فيه عاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان دم أكثر من قدر الدرهم عاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يجب بعض أهل العلم التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء.
قال قوله رحمه الله باب ما جاء في كم تمكث النفساء المراد بمكثها امتناعها عن الصلاة والصيام نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا صنع علي الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالبرص من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير من زيار. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا حديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم على أن النفساء تلعن صلاة 40 يوما إلا أن ترى الطول قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي في ذرات الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تلعن الصلاة بعد 40 وقول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تلعن الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما.
قوله رحمه الله عن مسة الأزدية ليس في رواتهم امرأة اسمها مسة سوى هذه المرأة وهي مسة الأزدية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا أبو داود محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ولا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن متفاد عن سفيان وقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة ومعمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن متفاد عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ وصحيح عن أبي عروة.
قوله عن معمر تقدم أن هذا الاسم بهذا الرسم سوى ثلاثة يأتون معمرا جمعوا في بيت واحد وهو معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا الناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن أحول عن ابي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم أنه قال إذا جمع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان.
قوله رحمه الله عن أبي المتوكل هذه الكنية عندهم لراو واحد هو علي بن داود الناجي فما وقع في أسانيدهم عن أبي المتوكل فهو هذا الراوي فهو يذكر بكنيته واسمه علي بن داود الناجي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن شاب بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم أنه قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى علي وعبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح وكذا رواه مالك بن أنس وأحمد بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن شاب بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم وروى أبو هيب وغيره عن شاب بن عروة عن أبي الرجل عبد الله بن الأرقم وهو قول غير لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعنا به يقول أحمد وإسحاق وكلاهما قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجن شيئا من الغائط والبول وقال إن دخل في الصلاة وجد شيئا من ذلك ولا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط وبول ما لم يشغل ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال
قوله رحمه الله الموطئ هو موضع القدم من الأرض هو موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولدي عبد الرحمن بن عوف أنها قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيني وأمشي في المكان القدير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد اليهودي بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة ووهم وإنما هو عن أمي ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وقول غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا إذا وطئ الرجل عن مكان القدر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه.
قوله رحمه الله عن محمد بن عمارة تقدم هذا أن هذا الاسم عمارة بضم العين إلا في راو واحد عندهم وهو إلا أبي ابن عمارة فبكسر العين وذكر ضمها أيضا فكل ما جاء على هذا الرسم فهو بضم العين سوى هذا الراوي أبي ابن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين فهو بكسر العين وذكر ضمها أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم الوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة بن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء مكحول أنهم قالوا التيمم ضربة الوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة الوجه وضربة اليدين المرفقين وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم الوجه والكفين لما روي عنه حديث مناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم الوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط ليس هو مخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين ودعوا على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم أنه قال الوجه والكفين في هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة بقطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص وغيات وعقبة بن خالد كلاهما قال حدثنا عمش بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. أبي يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله عن عبد الله بن سلمة بكسر لامه، والأصل في هذا الاسم أنه بفتح اللام سلمة إلا في ثلاثة مواضع. ما هي؟ إلا في ثلاثة مواضع. أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه عمرو صحبة، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. والثاني عبد الله بن سلمة المرادي، عبد الله بن سلمة المرادي تابعي حديثه في السنن وهو هذا الراوي. وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار يذكرون في أحاديث عدة، والنسبة إليهم سلمي السلمي، ومنهم أبو قتادة السلمي رضي الله عنه، فالنسبة إليهم السلمي. تذكرون القاعدة التي ذكرناها في الموطأ تتعلق بهذه النسبة؟ ليس في الموطأ إلا السلمي، لأنه هو مالك مدني وهم أهل المدينة، فكل ما فيه من النسبة السلمي فهو بفتح السين، وليس فيه راو السلمي، وما وقع في بعض الطبعات من ضبط بعض رواته بضم السين فهو غلط. كل الرواة الذين على هذا الرسم في الموطأ هم السلمي من بني سلمة الأنصاريين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأصع عليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجنا من ماء أو قال دلوا من ماء، ثم قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يا عم سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله مسعود وابن عباس وثلاثه من الاصقاع. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حيث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال أخبرني نافع بن جبير المطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب لوقت الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذاب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إليه جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل فذكر نحو علي بن عباس معناه ولم يذكر فيه وقت عاصم من أمس وعلي بن جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو علي وابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله عن حكيم بن حكيم بن عباد، ما قاعدة عباد؟ أحسنت. أن ما كان على هذا الرسم فهو بفتح العين والباء مشددة عباد، سوى راويين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه وفتح بائه، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح بائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث أعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. سمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لما رب البصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان المسلم عن عمرو بن علي حديثا. قال حدثنا النادون قال حدثنا أبو سامة عن أبي إسحاق المزاري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا وذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وذكر نحوه بمعناه. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدث
ما معنى كان يقال؟ إذا وقع في كلام السلف كان يقال فإنهم يريدون به رفعه، فقوله هنا كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا مرفوع لكنه مرسل، مرفوع لكنه مرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد كلهم قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن قمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة وقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس وصلى الظهر ثم أمره فأقام وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فأمره بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم من يبرد ثم أمره بالعصر فأقام الشمس آخر وقتها حين فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا.
هنا الترمذي قال حدثنا فلان وفلان وفلان، المعنى واحد يعني معنى حديثهم. طيب اللفظ لمن؟ قاعدة أهل الحديث أنهم إذا ذكروا جماعة وأشاروا إلى اشتراكهم في اللفظ ولم يميزوا لمن اللفظ فهو للأول، ولذلك ابتدأوا به، فقوله هنا حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح وأحمد بن محمد المعنى واحد، يعني واللفظ للأول، إلا أن ينصوا على ذلك فيقولون واللفظ لفلان، فإن أبهموا فالأصل أن اللفظ للأول والبقية يشاركونه في المعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال حدثنا
قوله رحمه الله باب ما جاء في التغليس بالفجر، أي بالتبكير بها، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، فالغلس آخر ظلام الليل، فالغلس آخر ظلام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا، وحدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أحمد سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء، قال أنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطئن ما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعده من التابعين. وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق أنه يسعبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر.
قوله رحمه الله باب ما جاء في الإسفار بالفجر، أي في تأخيرها إلى آخر وقتها، أي في تأخيرها إلى آخر وقتها عند اشتداد النور، عند اشتداد النور وانكشاف الرؤية، فالإسفار شدة الضوء والظهور، الإسفار شدة الضوء والظهور. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: حدثنا الأنصاري، صح ولا لا؟ ثلاثيات البخاري عن خمسة من الشيوخ، منهم رجل يقول حدثنا الأنصاري، وهنا يقول الترمذي حدثنا الأنصاري، هذا من عجائب الاتفاقات، لكن أنصاري البخاري غير أنصاري الترمذي، صار البخاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وأما الترمذي فهو إسحاق بن موسى الأنصاري، فالأنصاري إذا قال البخاري حدثنا الأنصاري فهو محمد بن عبد الله بن المثنى، وأما الترمذي فإنه إذا قال الأنصاري فهو إسحاق بن موسى الأنصاري، لأنه لم يدرك محمد بن عبد الله بن المثنى، محمد بن عبد الله بن المثنى عالي الطبقة قديم الوفاة، والبخاري روى عنه عدة أحاديث ثلاثية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدته ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. في الباب عن أبي بردة وجابر وبلال رضي الله عنهم. وقد روى شعبة والثمري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتالة. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أسفر بصلاة الفجر، وبه يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضيح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب بن أبي برزة ومن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: علي بن عائشة علي بن عسى، والذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان وزائدة. ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، وهذا حديث صحيح وهو احسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر. باب ما جاء في تاخير الظهر في شده الحر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة وقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس رضي الله عنه وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تقييد صلاة الظهر بشدة الحر. قال أبو عيسى وقول من البركة وأحمد وإسحاق. قال الشافعي إنما الإبراد من صلاة الظهر إذا كان مزيا وأهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي بمزيد قومه فالذي يحب له أنه أخرى صلاة من شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تخيل الظهر في شدة الحر وأولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إلى الشافعي وأن رخصة لمن يتأوى من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان معلم ذهب إلى الشافعي ولم يكن للبغاد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر. قال حتى رأينا فيئة التنور ثم قام فصلى ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبرد عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قوله رحمه الله أنبأنا شعبة تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه شعبة سوى راو واحد وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطامة الواسطي، فإذا وقع في أسانيد الترمذي عن شعبة فهو هذا، وأما عند غيره من الستة فيوجد غيره ممن يسمى شعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشابه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يضل في يوم من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع من خديج وأروى رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكلمة تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن انه دخل على انس مالك رضي الله عنه في داره من البصره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا صلوا العصر. قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنيه الشيطان قام فنقل اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تاخير العصر. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا الظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا العصر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة وذكر نحوه ووجدت في كتابي. قال أخبرني علي بن حجين عن اسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري وقال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه وهذا أصح.
قوله حدثنا اسماعيل بن علية لم يأتي هذا الاسم علية في أحد من رواتهم إلا في اسم هذا الراوي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعليا أمه ينسب إليها كثيرا فيقال إسماعيل بن عليا. والرجل إذا ذكر في جر نسبه اسم أمه لزم إثبات ألف ابن، فلا يصح أن يكتب بدون ألف بل تثبت لأنه يعلم بها أنه ليس أباه، فإذا نسب إلى أمه أو جده غير المباشر فإنه تجعل فيها الألف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت المغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب. والباب عن جابر بن الصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج بن أبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث عباس قد روي عنه موقوفا وأصح والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى عليه وسلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكريم تأخيرا حتى قال بعض أهل العلم ليس صلاة المغرب إلى وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى به جبريل وقول المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن يسار عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر ثالثة. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن ابي عوانه بهذا اللسان وذكر نحوه. قال ابو عيسى روى هذا الحديث وشيء من عن ابي بشير عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير ولم يذكر فيه شيء من عن بشير بن ثابت وحديث ابي عوانه اصح لان يزيد بن هارون روى عن شعبه عن ابي بشير نحو روايه ابي عوانه.
قوله رحمه الله حدثنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، فما وقع في اسانيدهم عن أبي عوانة فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله عن بشير بن ثابت تقدم أن هذا الاسم بشير يأتي عندهم مكبرا بفتح بائه إلا في راويين، من هما؟ بشير ابن ما اسمع أكثر بشير المصغر، أحسنت جابها نظماً الأخ، يقول بشير بن يسار الإيش هذا هو في النظم الأنصاري، وبشير بن كعب العدوي هذا بالضم وما عداه بالفتح. هذا البيت من أين؟ ها؟ من عندي. طيب خذ بيت يعني لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح، بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. شدناه شيخنا فهد بن حمي قال أنشدنا محمد بن إبراهيم فذكر بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير العشاء إلى آخرة. قال أخبرنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي أمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء إلى آخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمن بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سير بن سلامة وهو أبو المنهال الرياحي وعن أبي برزة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كان أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بذلك بعضهم. قال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث عن الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء من الرخصة بالثمن بعد العشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمراج بن حسين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن قمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بقصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم في الثمن بعد العشاء إلى آخرة، فكره قوم منهم مستمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثر الحديث عن الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن قاسم غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها.
قوله رحمه الله عن عمته أم فروة لا يعرف بهذه الكنية سوى امرأة واحدة هي أم فروة الأنصارية رضي الله عنها رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن نبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفاء. قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن وليد المدني وعن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وعن أبي يعفون عن الوليد بن عيزان عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه أي من عمل أفضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وجعمة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن عيزان هذا الحديث. قال عددنا قتيبة قال عددنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوقت على آخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده متصل. قال الشافعي الوقت الأول من الصلاة أفضل. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو نعيم المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السابع عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة
هنا في يعفور. يعفور على أي زنة؟ ها يفعول ولا فعلول؟ إيش ليس عندهم فعلول هذا الإشكال. لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح أن صحب أنها جمع وليست اسم جمع. ثم قالوا إن كان أهل اللغة لم يذكروه فإنه لا يحيط باللغة إلا نبي. فهو كما قال الأخ القاعدة التي ذكروها أن الأسماء عندهم على زينة فعلول مثل بهلول مثل بهلول. لكن هذا الاسم أشكل لأنه على زينة فعلول فهذا يخالفها فيمكن أن يكون استدراكا عليهم. وأما في الصفات فعندهم أيضا ذكروا أنه لم يأتي على فعلول سوى صفة واحدة وهي قولهم صعفوق صعفوق وهو الرجل اللئيم عاد الله وإياكم من ذلك. هذا على هذه الزينة. وما عداها لم يأتي أيضا في الصفات ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السهم عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفي بن معاوية قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري وقال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعد يميتون الصلاة وصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. والباب عن عبد الله المسعون وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. قال أبو عيسى عن أبي ذر حديث حسن وقول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل صلاة الميقات إذا أخر الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاته فقال إنه ليس بالنوم تفريط إنما تفريط باليقظة فإذا نسي أحدكم صلاته ولا معناه فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن مسعود وأبي مريم وعبران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وعلي بن أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اقترب أهل العلم في الرجل ينام عن صلاته وينساها فيستيقظ ويذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان ما عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقول الشافعي أحمد وإسحاق وقال بعضهم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقتنا وفي غير وقتنا. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس ولم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وما أصحابنا فذهبوا إلى قوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن أبي جبير المطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود أنه قال قال عبد الله المسعود رضي الله عنه من المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذا من الليل ما شاء الله. فأمر بلالا فأذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر ثم قام صلى المغرب ثم قام صلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة من سمع عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل من كل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاه وهو قول الشافعي.
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه عندهم هناد بن السري التميمي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه عندهم هشيم بن بشير الواسطي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله عن أبي الزبير ما قاعدتها؟ المكي. إذا محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي، أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. وقوله الزبير ما قاعدتها؟ نعم أحسنت، أن هذا الاسم بالضم الزبير إلا في واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه فبفتح الزاي. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ أحسنت، أن عبيدة في الكنى بالضم فقط، فكل ما عندهم عن أبي عبيدة هو بضم العين، وأما الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يتوب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليت وقال فنزلنا مطحنا وتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الوسطى أن العصر وقد قيل إن الظهر. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
قوله رحمه الله عن زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد وهو زبيد ابن الحارث اليامي قوله أبو النضر ما قاعدته؟ أحسنت، أن هذا الرسم إذا اقترن بأل فهو النضر وليس عندهم أبو النصر، فهذه الكنية لم تكن في كنى الأولين وإنما جاءت متأخرة، فكل ما وجدت في أسانيدهم عن أبي النضر أو أبو النضر فهو بالضاد المعجمة وليس عندهم بالصاد المهملة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث حسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى حديث سمرة بصلاة الوسطى حديث حسن وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. قال ابن عباس وابن عمر صلاة صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أنه قال قال لي محمد بن سيرين سيد الحسن ممن سمع حديث العقيقة قال فسألته فقال فسمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى أخبرني محمد بن إسماعيل عن ابن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسمع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة أنه قال أخبرنا ابن علية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن سعيد وعقبة بن عمرو وابن هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولمسع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي مامة وعبد بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي بن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أنهم كانوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني ولم قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قداس من أبي العالية إلا ثلاث أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير منه أنس بن متى، وحديث علي القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلىهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وداخله مروي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح وإذ قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي سمع لي أكثر وهم علم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة مكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الطواف، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم الصلاة مكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أناد قال حدثنا وكيع عن كمس بن الحسن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذان صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين من الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب.
قوله رحمه الله عن كهمس بن الحسن: ليس في رواة الترمذي من اسمه كهمس سوى هذا الراوي، وهو كهمس بن الحسن التميمي. وأما عند غيره من رواة الستة فربما وجد كهمس وغيره، فإذا وجدت كهمسا عند الترمذي فهو هذا ليس غير. فالقاعدة المذكورة مختصة بالترمذي. قوله عن عبد الله بن مغفل: كل ما جاء على هذا الرسم فهو معقل سوى عبد الله بن مغفل المزني وولده، فلولده رواية في الكتب الستة، فهو بالغين المعجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحاب الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عند ابن صاحب العذري: مثل الرجل ينام عن الصادق وينسى فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
قوله حدثنا معن، ما قاعدته؟ حسنت. معن عند الترمذي هو معن بن عيسى الأشجعي مولاه القزاز، فإذا وقع في أسانيده عن معن فهو هذا الراوي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا النادو قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن حميد بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى علي بن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيل وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا بالسفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين المريض وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي المريض يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الأذان. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد المموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي أنه قال لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه الرؤيا حق إن شاء فقم مع بلال فإنه أندى أو قال أمن صوتا منك فألق علي ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بنا بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر إزاره ويقول يا رسول الله والذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وذلك فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي وعبد الله بن زيد حديث عن سنة صحيح وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول. وذكر فيه قصة الأذان مثلا وإقامة مرة وعبد الله بن زيد وابن عبد ربي وقام عبد ربي ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلى هذا الحديث الواحد بالأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعم عباد بن تميم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون عند قدم المدينة يجتمعون فتحين من الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوم بذلك. وقال بعضهم اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى. قال بعضهم اتخذوا قرن مثل قرن اليهود. قال وقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثوا رجل ينادي بالصلاة؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الترجيع في الأذان.
قوله رحمه الله باب ما جاء في الترجيع في الأذان. الترجيع هو إعادة الشهادتين في الأذان برفع الصوت فيهما بعد خفضه أي فيأتي بهما أولا بخفض الصوت ثم يعيدهما برفع الصوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعده وألقى علي الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاني. قال بشر فقلت له أعد علي فوصل الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى علي بن محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل من مكة وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحمر عن مكحول عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا بالأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفيد الإقامة.
قوله رحمه الله عن أبي محذورة لا يوجد هذا الاسم محذورة إلا في هذا الراوي وهو أبو محذورة الجمحي رضي الله عنه له ولولده وولد ولده رواية في الكتب الستة واختلف في اسمه فقيل كما قال الترمذي سمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل غير ذلك فيه وفي اسم أبيه. نعم. قوله عن مكحول ما قاعدته؟ إيش؟ أحسن. ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي يكنى أبا عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد حدثنا أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلا من يشفع الأذان ويتلقى الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى عن عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وذا صح من عن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع عن عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثل مثل والإقامة مثل مثل وبيقول سفيان الثوري وابن المبارك وابن الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع عن أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا معلم بن أسن قال حدثنا عبد المنعم وصاحب السقاء قال حدثنا أحمد بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفره الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر وإذا دخل قضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يوسف محمد عن عبد المنعم وذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري.
قوله رحمه الله باب ما جاء في الترسل في الأذان يعني التؤدة والتمهل يعني التؤدة والتمهل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند باب ما جاء في إدخال إصبع الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا سفيان الثوري وعن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فاه هنا وهاهنا وإصبعه في أذني ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء الله قال من أدم فخرج بلالا بين يدي بالعنس فركزها بالوطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يدي كلب حمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقه قال سفيان الله حبره. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح عليه العمل عند أهل العلم يسحبون يدخل المؤذن إصبعه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي القامة أيضا يدخل إصبعه في أذنيه وقم النوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهو عبد الله السوائي.
قوله رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى هذا الراوي وهو يذكر بكنيته فيقع في أسانيدهم عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع في هذه النسخة عزوه إلى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وهذا بهذه الصورة في هذا الحديث وغيره لا تصح لأن هنا من الألفاظ ما ليس عند البخاري ولا مسلم وهو اللفظ الذي ترجم عليه الترمذي. فإدخال الأصبعين في الأذنين هذا ليس عند البخاري ولا مسلم ولذلك حكم جماعة من أهل العلم بشذوذها. فالتخريجات الواقعة في هذا الكتاب من المعتني به هي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عبد الرحمن بن ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثويبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى والباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى عن بلال لا نعرفه إلا من حي أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب. فقال بعضهم التثويب أن يقول بأذان الفجر صلاة خير من النوم وقول المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطا القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق في التثويب الذي كره أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن البارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقول صحيح. ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي فيه وإنما كان عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
قوله رحمه الله باب ما جاء في التثويب هو الإعلام بالصلاة ثانيا بعد الإعلام بها أولا وهذا معنى قول بعضهم هو الإعلام بعد الإعلام أي إعلام ثان بعد إعلام سابق. ويقع في الشرع على ثلاثة معان فيقع في الشرع على ثلاثة معان. أولها الأذان، أولها الأذان، فإنه يسمى تثويبا، فكل أذان لصلاة هو إعلام ثان بعد إعلام لصلاة تقدمت عليها، فإذا أذن المؤذن للظهر كان تثويبا بالنسبة لصلاة الفجر، فهو إعلام بعد إعلام بالصلاة. وثانيها الإقامة، فإنها تسمى تثويبا، فإنها تأتي بعد الأذان. وثالثها قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فإنه يسمى تثويبا. فهذه المواضع الشرعية للتثويب، وما عداه فليس من الشرع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا الناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن النعوم عن زياد بن النعيم الحضرمي عن زياد بن حارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدائي قد أذن من أذن فهو يقيم. في الباب عن عمر قال: أبو عيسى علي زياد إنما نعرفه من حديث إفريقي، والإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعاف، ويحمل سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب عن الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال حدثنا عن
أين الإفريقي في الإسناد؟ وقال: نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند الحديث. نعم، سنت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والإفريقي إفريقيا كانت اسما لما وراء مصر، وهذا الرجل كان من أهل تونس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان وغير وضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يسعى بن شعبان أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث الأول وحديث أبي هريرة لم يرفع بن وهب، وأصح من حديث وليد بن مسلم الزهري ولم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وأبي يقول الشافعي، وإسحاق رخص في ذلك بعض أهل العلم، وأبي يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أنه عند الإطلاق هو محمد بن مسلم الزهري. وقولنا في الإفريقي إنه من أهل تونس يعني باعتبار قراره، وإلا فأصله مصري، ثم تولى قضاء إفريقية وإفريقية وهي جهة تونس وما وراءها، فنسب إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا أحمد موسى قال عن عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سواك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى عن جابر بن سمرة عن المحسن وعن سماك: لا نعرف إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شعبة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: في الباب عن المسعود وعائشة وأنيس وأناس وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم حديث من عمر حديث حسن صحيح مقرئ. اقتلوا أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل يلزمه ولا يعيده. وقول مالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل عاده ويقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: إن عبد ناب. قال أبو عيسى: هذا عن غير محفوظ وصحيح عمر وعبد الله بن عمر وغيره عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذن لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر رضي الله عنه منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، وصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن عبد عمر الزهري عن سالم عن عبد عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل. قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: إن بلال يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل ركوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان إبراهيم المهاجري عن أبي الشافعي أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه من العصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى والأبي عن عثمان قال حديث أبي هريرة عليه وسلم صحيح وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى هذا عند أهل من له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سليم الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمد غيلان قال عن وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة وإنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عند الإطلاق هو لوكيع بن جراح الرؤاسي. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. وهذا آخر هذا المجلس وفي آخره تنبيهان. أحدهما كتب إلي أحد الإخوة يقول في الباب الرابع في الحديث الخامس في الصفحة 29 في نقل الترمذي عن شيخه قوله يحتمل هكذا ضبطها المعتني، أليس الصحيح يحتمل؟ نعم هو الصحيح في الصفحة 29 في الحديث الخامس في السطر 7 أو 8 من الصفحة. قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. المناسب لسؤاله عن هذا الإسناد أن يكون معلوما فيقول يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا هذا أصح. والتنبيه الثاني من أراد نسخة لأجل حضور الدرس فيجدها عند الأخ عبد القادر وشرطها أن يحضر الدرس لمن لم تكن معه نسخة. وفق الله الجميع حب الأرض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، حا وحدثنا عاليا الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35,436,000، وهو كتاب الجامع للترمذي، واسمه الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقيه قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري سماعا عليه مجالس عدة وإجازة باقية قال أخبرنا محمد بن علي القايتي قال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي سماعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال أخبرنا عمر بن ميلة المراغي قال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزة ابن طبرزدة قال أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التنياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما عن الأولين وعن الثالث إلى مناقي بن عباس وعن الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنة أنه قال في كتابه باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
قرأ اللي قبله. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط وقال الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا فأفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم.
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى هذا الراوي وهو هناد بن السري التميمي، فما وقع في أسانيدهم فيه ذكر هناد فهو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا وكيع تقدم أن وكيعا عندهم غير واحد، لكنه عند الإطلاق يراد به وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. قوله عن الأعمش ليس هذا اللقب عندهم لأحد إلا لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، فما وقع في أسانيدهم عن الأعمش فالمراد به هذا الراوي. نعم.
أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل.
قوله رحمه الله باب هل تنقض. النقض هو النكث، النقض هو النكث، ويكون في كل شيء بحسبه، ويكون في كل شيء بحسبه. فنقض الجدار مثلا هدمه، وأما نقض المرأة شعرها فهو حلها ظفائر شعر رأسها، فهو حلها ظفائر الشعر رأسها. وكانت نساء العرب يجعلن شعورهن في ظفائر على صورة معروفة عندهن، فيجمعونه على نحوين، فيجمعنه على نحوين أو أربعة أو أكثر من ذلك، ويجمعنه في صورة معروفة فيكون في صورة ضفائر، فنقضها حلها. ومما وقع فيه الفرق بين طريقة أبي عبد الله البخاري وصاحبه أبي عيسى الترمذي أن البخاري ملأ صحيحه بالتراجم المبنية على السؤال، وأما صاحبه الترمذي فإنه أوردها في مواضع يسيرة، تارة يقول باب هل ثم يذكر سؤالا، وتارة يقول باب أين، وتارة يقول باب كيف، إلا أنها مواضع يسيرة بخلاف صاحبه أبي عبد الله البخاري، فإنه ملأ صحيحه بذلك. وسؤالات البخاري في تراجمه حقيقة بالإفراد، وأعلاها ما سأله البخاري وأجاب عنه في مقام آخر في صحيحه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.
قوله عن المقبري: تقدم أن هذه النسبة في رواة الكتب الستة هي لأبي سعيد المقبري، واسمه كيسان، ثم من نسل منه، وأشهرهم ابنه سعيد. وحديثهما في الصحيحين: تارة يرويان عن البخاري ومسلما من حديث أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة، وتارة يرويان من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وفي كتاب التقريب لابن حجر لما ذكر هذه النسبة من الألقاب المقبري قال: المقبري كيسان وابنه سعيد وآل بيته. فكل ما في رواة الستة ينسب إلى المقبري فهو إلى كيسان المقبري، كعباد ابن أبي سعيد المقبري وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة.
قوله رحمه الله: باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، بل هي أم تراجمه، وقد ذكرها في أكثر من 1000 ترجمة، واختلفت نسخه، فتارة وقع مجموعها في بعض النسخ 1350 ترجمة، ووقع في بعضها 1600 وترجمة واحدة. والمقصود بهذه الترجمة بيان الوارد في ذلك، وهي من التراجم الشائعة عند المحدثين، فإن عامتهم يذكرون هذه الترجمة فيقولون باب ما جاء، ويذكرون بعد ذلك شيئا، والمراد منهم بيان الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل.
قوله رحمه الله: حدثنا شريك، تقدم أن هذا الاسم لا يأتي عندهم إلا مكبرا، فليس في رواة الستة شريك مصغرا. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان القتال وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهم.
قوله رحمه الله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن ابن عمر، فما وقع في أسانيدهم عن الأوزاعي أو حدثنا الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي الشامي. نعم.
أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. باب ما جاء أن الماء من الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وذكر مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، وعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جمع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.
قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. قوله رحمه الله حدثنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه بلا تشديد، ولم يخرج عن هذا معمر إلا ثلاثة رواة، أولهم معمر ابن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر ابن يعمر. من يذكر البيت الذي ضبطناه فيه؟ آخي إيش؟ معمر بالضم ابن يعمر. لا، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم، أو الأول ولد، لا كلاهما ولد، كلاهما شنوز. معمر بالضم ولد، ولد لغة في ولد، هي لغة عربية. معمر بالضم ولد يعمر، ولد محمد سليمان يرى. معمر بالضم ولد يعمر، ولد محمد سليمان يرى. فمعمر المنسوب إلى هؤلاء الآباء الثلاثة من رواة الستة يجيء على هذه الصورة بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة، وما عداه فهو معمر. طيب ما معنى باب ما جاء أن الماء من الماء؟ شو الفرق بين الماء الأول والماء الثاني؟ وماذا يسمى هذا في علم العربية؟ سمى جناسا. الماء الأول ماء الاغتسال، أن الماء الثاني ماء المني. هذا أحيانا بعض العبارات قد يعني تخفى على الناس، يظنونها لها معاني يعني أخرى، يقول لي الشيخ عبد المحسن العباد يذكر بعض القصص القديمة، يقول لي إن مرة أحد يشرح لبعض الناس يشرح لهم في الفقه، فقال: ولا يأتي الرجل امرأته الحائض إلا من وراء حائل. فقال له واحد منهم: أحسن الله إليك يا شيخ، يعني لازم يروح وراء حائل ما هي بأي مدينة أخرى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن كريمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى: سمعت الجارودة يقول: سمعت وكيعا يعني يقول: لم يجد هذا الحديث إلا عند شريك، وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا.
قوله رحمه الله عن أبي الجحاف: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه، واسمه داود بن أبي عوف التميمي، واسمه داود بن أبي عوف التميمي. فإذا وقع في أسانيدهم أبو الجحاف فهو المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجل البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم لم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق: إذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد قال حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن مقداد بن الاسود وابي بن كعب رضي الله عنهما قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقول عامه اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله: حدثنا هشيم، ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هذا الراوي، وهو هشيم ابن بشير الواسطي، وهو هشيم ابن بشير الواسطي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا النذ قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبي عن سهل بن حنيف أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وقول الشافعي وإسحاق. وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدم أنه عندهم راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا عبده، تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في اسم راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فإن الباء فيهما مفتوحة، واختلف في الثاني فذكر فيه الفتح والسكون، فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة، وما عدا هذين الاسمين فهو بسكون بائه. قوله عن سهل بن حنيف، لم يأتي هذا الاسم حنيف عندهم إلا مصغرا بضم حائه، فليس عندهم حنيف.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المني يصيب الثوب. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حيث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بمنحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يوصل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفي أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام من حيث عن عائشة رضي الله عنها مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الأعمش أصح.
قوله رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي الضرير، واسمه محمد بن خازم بإعجام الخاء لا بإهمالها. قوله عن الأعمش: تقدم قريبا أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، يلقب بالأعمش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، وإن كان الفرق يلزم فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني منزلة المخاطفة مطوع عنك ولو بإذخرة. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
قوله عن أبي إسحاق تقرأ مع ما بعدها وذكر نحوه، فلا تصح قراءتها عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، فهذه من المواضع التي يقدر فيها المحدثون كلاما لا يكتبونه إلا نادرا، فالأصل أنهم يتركونه اختصارا، فإذا قرئ قيل عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أحمد بن الطبيب عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فانبجست فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت؟ وقال: أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. قال: وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، ومعنى قوله فانبجست يعني تنحيت عنه. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر
أحد معه طبعة الرسالة؟ ماذا عندك في انبجست؟ فانبجست عندك في الرسالة؟ شو المثبت في الأصل؟ نفس هذا فانبجست. نعم صحيحين. فانخنست يعني أعدلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جاءت ام سليم بنت ملحان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من حق فلع المرأة تعني غسلا اذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فضحت النساء يا ام سليم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول عامة البقاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم باب في الرجل يستلفئ بالمرأة بعد الغسل قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن حريث عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ به وضمته إلي ولم اغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستلفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدمت قاعدته قريبة قوله حدثنا وكيع تقدمت كذلك قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي فإذا وقع في أسانيدهم عن الشعبي فهو المراد نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
الشعبي منسوب إلى إيش إلى الشعب يقول الأخ من خلفي إلى الشعب يعني إيش الشعب إيش معنى الشعب الشعب بمعنى الأمة من الناس المنسوبة إلى أرض هذه مولدة ليست عربية وما هو منسوب إلى قبيلة من قبائل همدان نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
أما يأتي واحد يقول طيب في القرآن وكذلك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوبا هذه من تقسيمات ترتيب القبيلة عند العرب لها تقسيمات القبيلة وأصغر منها الشعب نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجري الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير قال وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين رضي الله عنهم قال أبو عيسى وكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عمرو عن أبي ذر ولم يسميه وهذا حديث حسن صحيح وقول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم من الجنب وإن لم يجد الماء ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال تيمموا إذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق
قوله رحمه الله عن أبي قلابة هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد فما وقع في أسانيدهم عن أبي قلابة فهو المراد
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في المستحاضة
قوله رحمه الله في المستحاضة أي المنسوبة إلى دم الاستحاضة ودم الاستحاضة كل دم يخرج من المرأة سوى دم الحيض والنفاس كل دم يخرج من فرج المرأة سوى دم الحيض والنفاس وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل وبهذه الدماء الثلاثة تختص المرأة عن الرجل فإن الدماء منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة ومنها ما هو مختص بالمرأة وليس منها شيء مختص بالرجل
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست من حيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: وأن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
قوله رحمه الله: حدثنا وكيع وعبده أبو معاوية، كل هؤلاء فيهم قاعدة. ما قاعدة وكيع؟ أي رضا. سنت أنه عند الإطلاق وكيع بن الجراح الرؤاسي. ما قاعدة عبده؟ أحمد. سنت أن هذا الاسم بسكون بائه سوى اسمين، أحدهما بجالة بن عبدة فهو بفتح الباء اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة فهو بفتح الباء وقيل بسكونها. وأبو معاوية ما قاعدته؟ سنت أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن خازم الضرير أبي معاوية الكوفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابن اليقظان، وسألت محمد عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق: بالمستحاضتين اغتسلت لكل صلاة وأحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزاءها.
قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثنا الشريك، تقدم أن هذا الاسم لا يأتي عندهم مصغرا، فليس في رواتهم شريك. قوله عن أبي اليقظان، هذه الكنية عندهم لرجلين، هذه الكنية عندهم لرجلين، أحدهما عثمان بن عمير البجلي، عثمان بن عمير البجلي، والآخر عمار بن محمد الثوري، عمار بن محمد الثوري، وهو ابن أخت سفيان الثوري، عمار بن محمد الثوري وهو ابن أخت سفيان الثوري. فهذان الراويان كلاهما كنيته أبو اليقظان، يذكران بهذه الكنية، وإن كان في رواة الستة من يكنى بهذا، لكن لم يذكر بهذه الكنية. مثل إيش مر عندنا؟ عمار بن ياسر، لا أكثر من مرت علينا قاعدة قلنا لا يذكر بها إلا فلان، مع أنه يوجد آخر يعني في الستة من رواتها. محمد أحسنت، من الآخر؟ يحيى أحسن، ذكر مثل كنية أبي عوانة، فهناك من يكنى غير الوضاح بن عبد الله اليشكري، لكن لا يذكر إلا الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأما يحيى بن المعلى فلم يذكر عند أحد من الستة بكنية أبي عوانة في أسانيدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش أنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعت الصيام والصلاة وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرس فإنه يذهب الدم قالت وأكثر من ذلك قال فتلجمي قالت وأكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقاتي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطن لميقات حيضهن وطهرين فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمله إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة وصحيح عمران بن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل وحديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق بالمستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى صورته والحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وأبي يأخذ من البركة وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم من عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد
قوله رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن هذا الاسم عقيل في الأسماء وأسماء الآباء لا يجيء إلا مكبرا وجاء مصغرا في اسمين أحدهما عبد الله سنت أحدهما عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي والآخر نعم أحسنت والآخر يحيى ابن عقيل البصري فما عدا هذين في رواة الستة فهو عقيل. طيب قول الترمذي حسن صحيح من سبقه قبله أين وجدت هذا سنت هو ذكره هنا عن أحمد بن حنبل قال أحمد هو حديث حسن صحيح وطالب العلم دائما يكون لماح لا يقرأ ولا يمعن النظر ينبغي له إذا قرأ أن يمعن النظر فيما يقرأ لا أن يمر عليه مرورا دون التمعن إذا قلل العلم وأمعن فيه النظر نتجت حلاوة الفكر وإذا كثر العلم ولم يمعن فيه النظر اضطرب العلم عند صاحبه فهو يرى أن عنده علما كثيرا لكن منفعته منه على الحقيقة قليلة وأما تكثير العلوم بدون إمعان نظر فهو قليل النفع فما قل دل وما أكثر أضاع وقليل يوعى خير من كثير يلقى ولا يوعى نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل من كل صلاة قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش وقد قال بعض أهل العلم المستحاض تغتسل عند كل صلاة، وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.
قوله رحمه الله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. مما يلحق بالكلام السابق ما ذكره الترمذي رحمه الله في اختلاف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فإن الترمذي من مقاصده في جامعه بيان ما عليه العمل، هذا مقصد عظيم، لأن الترمذي من فقهاء أئمة أهل الحديث وهو أعرف بمذاهب السلف من غيره، ولم ينقل هنا عن أحد من المتبوعين أنهم قالوا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما نقل عنهم أقوالا مختلفة في تقديره. فإذا أمعنت النظر ونظرت في فقه السلف عرفت من أين نشأ القول أنه لا حد لأقله وأكثره، وهل هو قول له وزن وإن كان القائل به من هو. فكتاب الترمذي من منافعه التعريف بما عليه أئمة السلف في الفقه، هذا مما ينبغي أن يعتني به الطالب كثيرا، وستأتي مسائل تشتد الحاجة فيها إلى معرفة فقه السلف مما يبصرك بها نقل الترمذي الذي لا تجده عند غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وقول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
قوله رحمه الله عن معادة، تقدم أنه ليس في رواتهم امرأة اسمها معادة سوى امرأة واحدة وهي معادة بنت عبد الله العدوية صاحبة عائشة رضي الله عنها. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عربة كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأوا الجنب والحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا لا تقرأ الحيض والجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا الجنب والحيض بالتسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير وعن ثقات. قال أبو عيسى حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن مدين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. في الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى علينا عائشة علينا وحسن صعيم، وقول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله باب ما جاء في مباشرة الحائض. المباشرة هو الإفضاء، هي الإفضاء إلى البشرة، هي الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها.
قوله رحمه الله باب ما جاء في مؤاكلة، المؤاكلة مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل، مفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، وهي المشاركة في الأكل. وقوله وسؤرها السور، السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب، هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عنبري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى علي بن عبد الله بن سعد: حديث حسن غريب، وقول عامة أهل العلم لم يروا مواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل وطهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد؟ قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أحمد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد كلهم قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا امرأة بدبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يمر فيه من كفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسنادي وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.
قوله رحمه الله: عن أبي تميمة الهجيمي، ليس في رواتهم من يكنى أبا تميمة فيذكر بهذه الكنية في أسانيدهم سوى أبي تميمة الهجيمي، واسمه طريف بن مجالد، واسمه طريف بن مجالد. وقد دأب أبو عيسى الترمذي على تسمية المكنين كما ذكر هنا اسم أبي تميمة فقال: وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد. وتقدم لما ذكر في إسناده عن أبي الجحاف قال: وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ولأجل هذه الخصائص من بيان أسماء المكنين والكلام على الأحاديث في الرواية والدراية، ذهب جماعة إلى تفضيل جامع أبي عيسى على الصحيحين في نفع الطالب، ومن هؤلاء الهروي صاحب منازل السائرين، فإنه يرى أن كتاب الترمذي أنفع للطالب في ابتداء علم الحديث رواية ودراية من البخاري ومسلم، فهو سلم لهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفرة في انتهاء الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وقول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي مثل قول ابن مبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي.
قوله رحمه الله: عن خصيف، ليس في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد، وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري. قوله أخبرنا شريك، تقدم أنه عندهم يأتي مكبرا، وليس في رواتهم شريك. قوله عن أبي حمزة السكري، ما جاء على هذا الرسم فهو بالحاء المهملة حمزة في الأسماء والكنى، سوى راو واحد يكنى أبا جمرة واسمه محمد سنت، واسمه نصر بن عمران الضبعي، فكنيته أبو جمرة بالجيم، وما عداه فهو بالحاء المهملة، وهو يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة أم قيس بنت محصد قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء.
قال قوله رحمه الله: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، المراد بمكثها امتناعها عن الصلاة والصيام، امتناعها عن الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صنع علي الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالبرص من الكلف. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا محلي أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير من زيار. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا محلي أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم على أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطول قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعو الصلاة بعد 40، وقول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدعو الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما.
قوله رحمه الله عن مسة الأزدية: ليس في رواتهم امرأة اسمها مسة سوى هذه المرأة، وهي مسة الأزدية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري، ولا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن متفاد عن سفيان وقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة ومعمر بن راشد وأبو الخطاب قتالة بن دعامة. قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ وصحيح عن أبي عروة.
قوله عن معمر: تقدم أن هذا الاسم بهذا الرسم سوى ثلاثة يأتون معمرا جمعوا في بيت واحد، وهو معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا الناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن أحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقول عمر بن الخطاب. وقال به غير واحد من العلم أنه قال: إذا جمع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان.
قوله رحمه الله عن أبي المتوكل: هذه الكنية عندهم لراو واحد هو علي بن داود الناجي، هو علي بن داود الناجي، فما وقع في أسانيدهم عن أبي المتوكل فهو هذا الراوي، فهو يذكر بكنيته واسمه علي بن داود الناجي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: علي وعبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، وكذا رواه مالك بن أنس وأحمد بن سعيد القطان وغير واحد من حفاظ عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الأرقم، وروى أبو هيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعه به يقول أحمد وإسحاق كلاهما قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجنو شيئا من الغائط والبول وقال إن دخل في الصلاة وجد شيئا من ذلك ولا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط وبول ما لم يشغل ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال
قوله رحمه الله الموطئ هو موضع القدم من الأرض هو موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها موضع القدم من الأرض إذا مشت عليها
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيني وأمشي في المكان القدير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد اليهودي بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة ووهم وإنما هو عن أمي ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أمي سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وقول غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا إذا وطئ الرجل عن مكان القدر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه.
قوله رحمه الله عن محمد بن عمارة تقدم هذا أن هذا الاسم عمارة بضم العين إلا في راو واحد عندهم وهو إلا أبي بن عمارة فبكسر العين وذكر ضمها أيضا فكل ما جاء على هذا الرسم فهو بضم العين سوى هذا الراوي أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين فهو بكسر العين وذكر ضمها أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء مكحول أنهم قالوا التيمم ضربة من الوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منه ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة من الوجه وضربة من اليدين المرفقين وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم من الوجه والكفين لما روي عنه حديث مناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم من الوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط ليس هو مخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين ودعوا على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم أنه قال الوجه والكفين في هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة بالقطع كفين إنما هو الوجه والكفان عن التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص وياس وعقبة بن خالد كلاهما قال حدثنا عمش بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. أبي يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله عن عبد الله بن سلمة بكسر لامه والأصل في هذا الاسم أنه بفتح اللام سلمة إلا في ثلاثة مواضع. ما هي؟ إلا في ثلاثة مواضع. أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه عمرو صحبة وحديثه في الصحيحين وغيرهما. والثاني عبد الله بن سلمة المرادي، عبد الله بن سلمة المرادي تابعي حديثه في السنن وهو هذا الراوي، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار يذكرون في أحاديث عدة، والنسبة إليهم سلمي السلمي، ومنهم أبو قتادة السلمي رضي الله عنه، فالنسبة إليهم السلمي. تذكرون القاعدة التي ذكرناها في الموطأ تتعلق بهذه النسبة؟ ليس في الموطأ إلا السلمي، لأنه هو مالك مدني وهم أهل المدينة، فكل ما فيه من النسبة السلمي فهو بفتح السين، وليس فيه راو السلمي، وما وقع في بعض الطبعات من ضبط بعض رواته بضم السين فهو غلط، كل الرواة الذين على هذا الرسم في الموطأ هم السلمي من بني سلمة الأنصاريين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأصعد عليه الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه سجنا من ماء، أو قال: دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني عن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله مسعود وابن عباس وثلاثه من الاصقاع. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم، وقول احمد واسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره. ابواب الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الناد بن السري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حيث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال: أخبرني نافع بن جبير المطعم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقت الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذاب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إليه جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرني حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل، فذكر نحو علي بن عباس معناه ولم يذكر فيه وقت عاصم بالأمس. وعلي بن جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو علي وابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عباس حديث حسن. وقال محمد: من أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله عن حكيم بن حكيم بن عباد، ما قاعدة عباد؟ أحسنت. أن ما كان على هذا الرسم فهو بفتح العين والباء مشددة عباد، سوى راويين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه وفتح بائه، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح بائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث أعمش عن مجاهد في المواقيد أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. سمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لما رب البصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي الفلاسي. قال أبو زرعة وروى عفان المسلم عن عمرو بن علي حديثا. قال حدثنا ناد قال حدثنا أبو سامة عن أبي إسحاق المزاري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا، وذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وذكر نحوه بمعناه. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدث
ما معنى كان يقال؟ إذا وقع في كلام السلف كان يقال فإنهم يريدون به رفعه، فقوله هنا كان يقال إن الصلاة أولا وآخرا مرفوع لكنه مرسل، مرفوع لكنه مرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد كلهم. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن قمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة وقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس وظل الظهر، ثم أمره فأقام وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره بالغد فأمره بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم من يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام الشمس آخر وقتها حين فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا.
هنا الترمذي قال حدثنا فلان وفلان وفلان، المعنى واحد يعني معنى حديثهم. طيب اللفظ لمن؟ قاعدة أهل الحديث أنهم إذا ذكروا جماعة وأشاروا إلى اشتراكهم في اللفظ ولم يميزوا لمن اللفظ فهو للأول، ولذلك ابتدأوا به. فقوله هنا حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح وأحمد بن محمد المعنى واحد يعني واللفظ للأول، إلا أن ينصوا على ذلك فيقولون واللفظ لفلان، فإن أبهموا فالأصل أن اللفظ للأول والبقية يشاركونه في المعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال حدثنا
قوله رحمه الله باب ما جاء في التغليس بالفجر أي بالتبكير بها، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، أي بالتبكير بها في أول وقتها مع بقاء ظلمة الليل، فالغلس آخر ظلام الليل، فالغلس آخر ظلام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا أنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أحمد سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء، قال أنصاري فيمر النساء متلففات بمروط إنما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعده من التابعين، وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق أنه يسعبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر.
قوله رحمه الله باب ما جاء في الإسفار بالفجر أي في تأخيرها إلى آخر وقتها، أي في تأخيرها إلى آخر وقتها عند اشتداد النور، عند اشتداد النور وانكشاف الرؤية، فالإسفار شدة الضوء والظهور، الإسفار شدة الضوء والظهور. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه حدثنا الأنصاري، صح ولا لا؟ ثلاثيات البخاري عن خمسة من الشيوخ منهم رجل يقول حدثنا الأنصاري، وهنا يقول الترمذي حدثنا الأنصاري، هذا من عجائب الاتفاقات، لكن أنصاري البخاري غير أنصاري الترمذي، صار البخاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى، الأنصاري، وأما الترمذي فهو إسحاق بن موسى الأنصاري. فالأنصاري إذا قال البخاري حدثنا الأنصاري فهو محمد بن عبد الله بن مثنى، وأما الترمذي فإنه إذا قال الأنصاري فهو إسحاق بن موسى الأنصاري، لأنه لم يدرك محمد بن عبد الله بن مثنى. محمد بن عبد الله بن مثنى عالي الطبقة قديم الوفاة، والبخاري روى عنه عدة أحاديث ثلاثية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر في الباب، عن أبي بردة وجابر وبلال رضي الله عنهم. وقد روى شعبة والثمري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتالة. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أسفر بصلاة الفجر وبه، يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضيح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب بن أبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي بن عائشة علي بن عسى والذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان وزائدة. ولم ير يحيى بحديث باس. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. وهذا حديث صحيح وهو احسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر. باب ما جاء في تخين الظهر في شده الحر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيره وقاسم بن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس وانس رضي الله عنه وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال ابو عيسى عن ابي هريره حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من اهل العلم تقيل صلاه الظهر بشده الحر. قال ابو عيسى هو قول من البركه واحمد واسحاق. قال الشافعي انما المراد بصلاه الظهر اذا كان مزيا وأهله من البعد فأمن يصلي وحده والذي يصلي بمزيد قومه فالذي يحب له أنه أخرى صاد من شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنى من ذاب إلى تخين الظهر في شدة الحر وأولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذاب إلى الشافعي وأن رخصة لمن يتأوى من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان معلم ذاب إلى الشافعي ولم يكن للبغاد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون تابوا من البعد. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر. قال حتى رأينا فيئة التنور ثم قام فصلى ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحريم في جهنم فأبرد عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قوله رحمه الله أنبأنا شعبة تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه شعبة سوى راو واحد وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطامة الواسطي. فإذا وقع في أسانيد الترمذي عن شعبة فهو هذا، وأما عند غيره من الستة فيوجد غيره ممن يسمى شعبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشاب بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يضل في يوم من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج وروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين. تعجيل صلاة العصر وكريم تأخيرها وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك رضي الله عنه في داره من البصره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا صلوا العصر. قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تاخير العصر. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن عرية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا الظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا العصر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة وذكر نحوه ووجدت في كتابي. قال أخبرني علي بن حجين عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري وقال حدثنا إسماعيل بن عرية عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه وهذا أصح.
قوله حدثنا إسماعيل بن علية لم يأتي هذا الاسم علية في أحد من رواتهم إلا في اسم هذا الراوي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه ينسب إليها كثيرا فيقال إسماعيل بن علية. والرجل إذا ذكر في جر نسبه اسم أمه لزم إثبات ألف ابن، فلا يصح أن يكتب بدون ألف بل تثبت لأنه يعلم بها أنه ليس أباه، فإذا نسب إلى أمه أو جده غير المباشر فإنه تجعل فيها الألف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت المغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت في الحجاب. والباب عن جابر بن الصنابحي وزيد بن خالد وأنس رافع بن خديج بن أبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث عباس قد روي عنه منقوضا وأصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى عليه وسلم من الأكوع حديث حسن صحيح وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكريم متأخرا حتى قال بعض أهل العلم ليس صلاة المغرب إلى وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى به جبريل وقول المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن يسار عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر ثالثة. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن ابي عوانه بهذا اللسان وذكر نحوه. قال ابو عيسى روى هذا الحديث وشيء من عن ابي بشير عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه شيء من عن بشير بن ثابت وحديث ابي عوانه اصح لان يزيد بن هارون روى عن شعبه عن ابي بشير نحو روايه ابي عوانه.
قوله رحمه الله حدثنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، فما وقع في اسانيدهم عن أبي عوانة فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله عن بشير بن ثابت تقدم أن هذا الاسم بشير يأتي عندهم مكبرا بفتح بائه إلا في راويين، من هما؟ بشير ابن ما أسمع أكثر بشير المصغر أحسنت جابها نظماً الأخ، يقول بشير بن يسار الإيش هذا هو في النظم الأنصاري وبشير بن كعب العدوي هذا بالضم وما عداه بالفتح. هذا البيت من أين؟ ها؟ من عندي. طيب خذ بيت يعني لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. شدناه شيخنا فهد بن حمي قال أنشدنا محمد بن إبراهيم فذكر بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. قال أخبرنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي أمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء إلى آخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي هو إسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سير بن سلامة هو أب المنهال الرياحي وعن أبي برزة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كان أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بذلك بعضهم قال عبد الله بن مبارك أكثر الأحاديث عن الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء من الرخصة بالثمن بعد العشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمراج بن حسين رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن عبيد الله عن إبراهيم عن قمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقصة طويلة. وقد اختلف أبو عيسى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم في الثمن بعد العشاء إلى آخرة فكره قوم منهم مستمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثر الحديث عن الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن قاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها.
قوله رحمه الله عن عمته أم فروة لا يعرف بهذه الكنية سوى امرأة واحدة هي أم فروة الأنصارية رضي الله عنها رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن نبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفاء. قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن وليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وعن أبي يعفون عن الوليد بن عيزان عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا رسول الله قال وبر الوالدين قلت وماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وجعمة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن عيزان هذا الحديث. قال عددنا قتيبة قال عددنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوقت على آخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده متصل. قال الشافعي الوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو نعيم المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السابع عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة
هنا في يعفور يعفور على أي زنة ها يفعول ولا فعلول إيش ليس عندهم فعلول هذا الإشكال. لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح أن صحب أنها جمع وليست اسم جمع ثم قالوا إن كان أهل اللغة لم يذكروه فإنه لا يحيط باللغة إلا نبي. فهو كما قال الأخ القاعدة التي ذكروها أن الأسماء عندهم على زينة فعلول مثل بهلول مثل بهلول لكن هذا الاسم أشكل لأنه على زينة فعلول فهذا يخالفها فيمكن أن يكون استدراكا عليهم. وأما في الصفات فعندهم أيضا ذكروا أنه لم يأتي على فعلول سوى صفة واحدة وهي قولهم صعفوق صعفوق وهو الرجل اللئيم عاد الله وإياكم من ذلك هذا على هذه الزينة وما عداها لم يأتي أيضا في الصفات ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السهم عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفى بن معاوية قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري وقال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعد يميتون الصلاة وصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. والباب عن عبد الله المسعود وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن أبي ذر حديث حسن وقول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل صلاة الميقات إذا أخر الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة فقال إنه ليس بالنوم تفريط إنما تفريط باليقظة فإذا نسي أحدكم صلاته ولا معناه فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن مسعود وأبي مريم وعبران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وعلي بن أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اقترب أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة وينساها فيستيقظ ويذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان ما عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقول الشافعي أحمد وإسحاق وقال بعضهم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقت وفي غير وقت. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس ولم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وما أصحابنا فذهبوا إلى قوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن أبي عمرو بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود أنه قال قال عبد الله المسعود رضي الله عنه من المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى أذى من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر ثم قام صلى المغرب ثم قام صلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة من سمع عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل من كل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاءه وهو قول الشافعي.
قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه عندهم هناد بن السري التميمي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه عندهم هشيم بن بشير الواسطي ولا يوجد غيره بهذا الاسم. قوله عن أبي الزبير ما قاعدتها المكي إذا محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. وقوله الزبير ما قاعدتها نعم أحسنت أن هذا الاسم بالضم الزبير إلا في واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه فبفتح الزاي. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته حسن أن عبيدة في الكنى بالضم فقط فكل ما عندهم عن أبي عبيدة هو بضم العين وأما الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يتوب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليت وقال فنزلنا مطحنا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الوسطى أن العصر وقد قيل إن الظهر. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
قوله رحمه الله عن زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد وهو زبيد ابن الحارث اليامي، وهو زبيد ابن الحارث اليامي. قوله أبو النضر ما قاعدته؟ أحسنت. أن هذا الرسم إذا اقترن بأل فهو النضر، وليس عندهم أبو النصر، فهذه الكنية لم تكن في كنى الأولين وإنما جاءت متأخرة. فكل ما وجدت في أسانيدهم عن أبي النضر أو أبو النضر فهو بالضاد المعجمة وليس عندهم بالصاد المهملة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى: قال محمد قال علي بن عبد الله حديث حسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى: حديث سمرة صلاة الوسطى حديث حسن، وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. قال ابن عباس وابن عمر: صلاة صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أنه قال: قال لي محمد بن سيرين سيد الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: فسألته فقال: فسمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى: أخبرني محمد بن إسماعيل عن ابن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد: قال علي وسمع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة أنه قال: أخبرنا ابن علي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة بن عمرو وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولمسع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي مامة وعبد بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: علي بن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني: لم قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاث أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير منه أنس بن متى، وحديث علي: القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلىهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح وإذ قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، والذي سمع لي أكثر وهم علم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة مكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الطواف، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن كمس بن الحسن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذان صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفر حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين من الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب.
قوله رحمه الله عن كهمس بن الحسن: ليس في رواة الترمذي من اسمه كهمس سوى هذا الراوي، وهو كهمس بن الحسن التميمي، وأما عند غيره من رواة الستة فربما وجد كهمس وغيره. فإذا وجدت كهمسا عند الترمذي فهو هذا ليس غير. فالقاعدة المذكورة مختصة بالترمذي. قوله عن عبد الله بن مغفل كل ما جاء على هذا الرسم فهو معقل سوى عبد الله بن مغفل المزني وولده، فلولده رواية في الكتب الستة، فهو بالغين المعجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن طائي بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبي يقول أصحاب الشافعي وأحمد وإسحاق معنى هذا الحديث عنده ابن صاحب العذري مثل الرجل ينام عن الصادق من سافه يستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
قوله حدثنا معن، ما قاعدته؟ سنت معن عند الترمذي هو معن بن عيسى الأشجعي مولاه القزاز، فإذا وقع في أسانيده عن معن فهو هذا الراوي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن عمش عن حبيب نبي ثبت عن سعيد جبير عن عباس أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال: أبو عيسى علي بن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيل، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا بالسفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين المريض وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ونمر الشافعي المريض يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الأذان. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد النموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي أنه قال: لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال: إن هذه الرؤيا حق إن شاء، فقم مع بلال فإنه أندى، أو قال: أمند صوتا منك فألق علي ما قيل لك ولولادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر إزاره ويقول: يا رسول الله والذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد وذلك فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي وعبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول. وذكر فيه قصة الأذان مثلا وإقامة مرة، وعبد الله بن زيد وابن عبد ربي وقام عبد ربي، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلى هذا الحديث الواحد بالأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعم عباد بن تميم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال من جريج أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون عند قدم المدينة يجتمعون في تحية من الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما بذلك، وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثوا رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الترجيع في الأذان.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. الترجيع هو إعادة الشهادتين في الأذان، هو إعادة الشهادتين في الأذان برفع الصوت فيهما بعد خفضه، برفع الصوت فيهما بعد خفضه، أي فيأتي بهما أولا بخفض الصوت ثم يعيدهما برفع الصوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاني. قال بشر: فقلت له: أعد علي. فوصل الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى: علي بن محذورة الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل من مكة وقول الشافعي. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا بالأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفيد الإقامة.
قوله رحمه الله عن أبي محذورة، لا يوجد هذا الاسم محذورة إلا في هذا الراوي وهو أبو محذورة الجمحي رضي الله عنه، وهو أبو محذورة الجمحي رضي الله عنه. له ولولده وولد ولده رواية في الكتب الستة، واختلف في اسمه، فقيل كما قال الترمذي سمرة بن معير، وقيل أوس بن معير، وقيل غير ذلك فيه وفي اسم أبيه. نعم. قوله عن مكحول ما قاعدته؟ إيش؟ أحسن. ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي يكنى أبا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد حدثنا أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بنا أن يشفعل أذان ويتغير الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى علي عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رواه الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رواه الأذان في المنام، وذا صح من علي بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى من سمع عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وابن الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا معلم بن أسن قال حدثنا عبد المنعم وصاحب السقاء قال حدثنا أحمد بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفره الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل قضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يوسف محمد عن عبد المنعم وذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، عبد المنعم شيخ بصري.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الترسل في الأذان، يعني التؤدة والتمهل، يعني التؤدة والتمهل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند باب ما جاء في إدخال إصبع الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا سفيان الثوري عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فاه هنا وها هنا وإصبعه في أذني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء وراءه قال: من أدم، فخرج بلال بين يدي بلال فركزها بالوقحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمر بين يدي كلب حمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقه. قال سفيان: الله حبره. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، عليه العمل عند أهل العلم يسحبون يدخل المؤذن إصبعه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي القامة أيضا يدخل إصبعه في أذنيه، وقوم النوزاعي، وأبو جحيفة اسمه وهو عبد الله السوائي.
قوله رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى هذا الراوي وهو يذكر بكنيته، فيقع في أسانيدهم عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع في هذه النسخة عزوه إلى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وهذا بهذه الصورة في هذا الحديث وغيره لا تصح، لأن هنا من الألفاظ ما ليس عند البخاري ولا مسلم، وهو اللفظ الذي ترجم عليه الترمذي. فإدخال الأصبعين في الأذنين هذا ليس عند البخاري ولا مسلم، ولذلك حكم جماعة من أهل العلم بشذوذها. فالتخريجات الواقعة في هذا الكتاب من المعتني به هي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عبد الرحمن بن ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى والباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى علي بن بلال لا نعرفه إلا من حي أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أبو نعيم في تفسير التثويب. فقال بعضهم التثويب أن يقول بأذان الفجر صلاة خير من النوم وقول المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن واستبطا القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق والتثويب الذي كره أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقول صحيح. ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي فيه وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
قوله رحمه الله باب ما جاء في التثويب هو الإعلام بالصلاة ثانيا بعد الإعلام بها أولا. هو الإعلام بالصلاة ثانيا بعد الإعلام بها أولا. وهذا معنى قول بعضهم هو الإعلام بعد الإعلام أي إعلام ثان بعد إعلام سابق. ويقع في الشرع على ثلاثة معان أولها الأذان فإنه يسمى تثويبا. فكل أذان لصلاة هو إعلام ثان بعد إعلام لصلاة تقدمت عليها. فإذا أذن المؤذن للظهر كان تثويبا بالنسبة لصلاة الفجر فهو إعلام بعد إعلام بالصلاة. وثانيها الإقامة فإنها تسمى تثويبا فإنها تأتي بعد الأذان. وثالثها قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فإنه يسمى تثويبا. فهذه المواضع الشرعية للتثويب وما عداه فليس من الشرع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن النعوم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن حارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدائي قد أذن من أذن فهو يقيم. في الباب عن عمر قال أبو عيسى علي زياد إنما نعرفه من حديث إفريقي والإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعاف ويحمل سعيد قطان وغيره. قال أحمد لا أكتب عن الإفريقي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال حدثنا
أين الإفريقي في الإسناد وقال نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي ضعيف عند الحديث. نعم سنت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. والإفريقي إفريقيا كانت اسما لما وراء مصر وهذا الرجل كان من أهل تونس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأذان وغير وضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن إلا متوضئ. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يسعى بن شعبان أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول وحديث أبي هريرة لم يرفع بن وهب وأصح من حديث وليد بن مسلم والزهري ولم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وأبي يقول الشافعي وإسحاق رخص في ذلك بعض أهل العلم وأبي يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أنه عند الإطلاق هو محمد بن مسلم الزهري. وقولنا في الإفريقي إنه من أهل تونس يعني باعتبار قراره وإلا فأصله مصري ثم تولى قضاء إفريقيا وإفريقية وهي جهة تونس وما وراءها فنسب إليها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا يحيى المتقال عن عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سواك بن حرب عنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى عن جابر بن سمرة عن المحسن وعن سواك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شعبة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى في الباب عن المسعود وعائشة وأنيس وأناس وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم حديث من عمر حديث حسن صحيح وقد اقترب أهل العلم في الأذان بالليل. فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل يلزمه ولا يعيده وقول مالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل عاده ويقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد ناب. قال أبو عيسى هذا عن غير محفوظ وصحيح ما روى عبد الله بن عمر وغيره عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذن لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر رضي الله عنه منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث وصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن عبد عمر الزهري عن سالم عن عبد عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلال يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل ركوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. باب ما جاء في كراهية خروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان إبراهيم المهاجري عن أبي الشعثاء أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه من العصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى واللواب عن عثمان قال حديث أبي هريرة علي بن عسن صحيح وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى هذا عند أهل من له عذر في الخروج منه أبو الشعثاء اسمه سليمان الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمد غيلان قال عندما كان عن سفيان خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم تجزي الإقامة وإنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق.
قوله رحمه الله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عند الإطلاق هو لوكيع بن جراح الرؤاسي. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. وهذا آخر هذا المجلس وفي آخره تنبيهان. أحدهما كتب إلي أحد الإخوة يقول في الباب الرابع في الحديث الخامس في الصفحة 29 في نقل الترمذي عن شيخه قوله يحتمل هكذا ضبطها المعتني. أليس الصحيح يحتمل؟ نعم هو الصحيح في الصفحة 29 في الحديث الخامس في السطر 7 أو 8 من الصفحة. قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. المناسب لسؤاله عن هذا الإسناد أن يكون معلوما فيقول يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا هذا أصح. والتنبيه الثاني من أراد نسخة لأجل حضور الدرس فيجدها عند الأخ عبد القادر وشرطها أن يحضر الدرس لمن لم تكن معه نسخة. وفق الله الجميع حب الأرض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.